بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الكلام. قال: والكلام لفظ مفيد. قال: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة. تقدم لنا في الكلمة أن هذا هو الصحيح، التقسيم يكون للكلمة وليس للكلام. شرعت في تفسير الكلام رحمك الله، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. عندكم عن اللفظ ولا عنه؟ عن الصواب عن، عندي عنه لكن الصواب عن. طيب، عن اللفظ المفيد، هذا التعريف الاصطلاحي، هذا هو التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي كما تعلمون أن ما ذكره محي الدين في شرحه في التحفة انتقد عليه، وتعريف الأشاعرة، تعريف الكلام عند الأشاعرة يعني جرى عليه بعض أهل النحو. ولكن من أحسن من فصل في تعريف الكلام لغة هو ابن هشام في شرح الشذور، فقال، وأنا كتبت الفائدة باختصار وإلا هي مطولة، قال: الكلام في اللغة يطلق على ثلاثة أمور. في اللغة يطلق الكلام على ثلاثة أمور: الأول اسم الحدث الذي هو التكليم، تقول: أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك إياه، إذن أطلق عليه كلام. الثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو نحو ذلك، فيسمى الذي تخيلته كلاما، يسمى أيضا، لكن لا يحصر في هذا. لو حصر في هذا وقعنا في قول من؟ لا، شاعر الذين يقولون كلام الله نفساني. الثالث ما تحصل به فائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال، فهذه كلها المعاني يقال لها في اللغة كلام، يقال لها في اللغة كلام. هذا في شرح الشذور 45 إلى 46، الطبعة التي عندي طبعا له طبعات كثيرة، لكن هذا في شرح الشذور، وهو هذه الفائدة مختصرة، وإلا هناك ذكر شواهد شعرية. قال: طيب، فابن هشام يقول في تعريف الكلام اصطلاحا هو اللفظ المفيد. قال بعضهم: لو عبر بالقول كما صنع في تعريف الكلمة، في الكلمة قال إيش فيها؟ قول مفرد. لو عبر بالقول وقال هو القول المفيد في كما صنع في تعريف الكلمة لكان أولى، ولكن لعله عبر باللفظ المشهور، المشهور عند أهل النحو، وهو تعريف ابن مالك في الخلاصة. ابن مالك في الخلاصة قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. فابن مالك قال لفظ مفيد، فهو جرى على ما فعله ابن مالك وعلى ما هو مشهور عند أهل النحو، وإلا تعريف الكلام بالقول المفيد أحسن من قوله اللفظ المفيد، لأن اللفظ هذا عام كما تقدم معنا في الكلمة، يشمل المستعمل وغير المستعمل، ونحتاج إلى تخصيص فيما بعد. قال: ونعني باللفظ، أي معشر النحا، هكذا قال السجاعي، الصوت المشتمل على بعض الحروف، أي الهجائية. وذكر السجاعي فائدة هنا وتعقيب وكلام كثير لا نحتاج إليه. أو ما هو في قوة ذلك، أو ما هو في قوة ذلك، قالوا هنا أراد أن يدخل الضمائر المستترة لأنها في قوة ذلك. قال: فالأول نحو رجل وفرس، هذا لفظ مفيد. والثاني كالضمير المستتر، فإنه في قوة إيش؟ في قوة ذلك، في قوة ما هو لفظ. طيب، قال بعضهم كما في حاشية الألوسي: فإنه ليس بحرف ولا صوت، الضمير المستتر ليس بحرف ولا صوت، ولم يوضع له لفظ، وإنما عبروا عنه باستعارة لفظ المنفصل له، فأجروا عليه أحكام اللفظ كالإسناد إليه وتوكيده والعطف عليه. إذن هو اللفظ المستعمل على بعضه، الصوت المستعمل على بعض الحروف الهجائية، أو ما هو في قوة ذلك لإدخال الضمير المستتر، لأن الضمير المستتر يأخذ بعض أحكام الضمير المنفصل، مع أنه ليس بصوت، ليس بحرف ولا صوت، أي في الظاهر. قال في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت، لأنه الآن هم يقدرون بإيش؟ بالمنفصل. وهنا فائدة من فتح رب البرية شرح الجرومية، الضمير هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، لأن الأصل في نحو قولك زيد قام زيد قام زيد. طيب، فلما كني بالضمير عن الظاهر قيل زيد قام فكان أخصر، إذن معناه أن المنفصل يكنى عنه بالمستتر. طيب، يكنى عنه بالمستتر، يكنى به عن ذلك الضمير الظاهر البارز المنفصل. قال ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، ما يصح الاكتفاء به. وهنا فائدة، وهي عندكم في السجاعة تجدون بعض المسائل، لكن هنا فائدة باختصار، وهي أن تفسير الكلام بالمفيد نستفيد منه أننا لا نحتاج إلى قولهم في تعريف الكلام بالمركب، ولا أيضا لمن عرفه فقال المقصود. فكلمة مفيد تغنينا عن المركب، لأنه لا كلام مفيد وليس مركب، أو لا كلام مركب وليس مفيد، أو يعني لا كلام مفيد وليس مركب. وأيضا يغنينا عن قولهم المقصود، فقال المفيد اختصارا، ولهذا يقول بعضهم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وبعضهم يقول بالقصد. يغنينا هذه الجملة، كلامنا لفظ مفيد يغني عن المركب ويغني عن الوضع أو القصد. قال ما يصح الاكتفاء به، وهنا قال السجاعي أي ما يدل بالوضع على معنى يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما بعد فهم المعنى. هذا معنى المفيد، يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع شيئا. قال فنحو قولك قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، ونحو زيد ليس بكلام لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به، يعني ليس مفيد. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، أي اصطلاحا ليس بكلام اصطلاحا، وإلا قد تقدم أنه في باب اللغة قد يقال لك كلام. فليس بكلام لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ، هو مكتوب لا ملفوظ. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام بيدك مثلا أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ، إذن لابد الكلام أن يكون لفظ مفيد. قال رحمه الله صور ائتلاف الكلام، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم. زيد قائم ذكر السجاعي وهكذا الصبان وهكذا الأزهري أن بعضهم اعترض على هذا وقال كيف يقال من اسمين وزيد قام، أو زيد قائم فيه ضمير، زيد قائم هو فسيكون إيش ثلاثة، فكيف يقول من اسمين؟ فبينوا هذا وقالوا، قال السجاعي اعترض بأنه ثلاثة أسماء والثالث الضمير المستتر، وأجيب بالمنع لأن الضمير المستتر في الوصف لما كان لا يبرز في تثنية ولا جمع ولا يختلف بتكلم خطاب ولا خطاب ولا غيبة كان كالعدم، بخلاف المستتر في الفعل. يعني قد يقول قائل هنا لا يعتبر به الضمير، لكن لو قلنا زيد قام هنا يعتبر به الضمير، فيقال في الفعل يثنى ويجمع ويغير صيغة تغير، بينما هنا لا يتغير. وهم يقولون اسم الفاعل مع ضميره كالكلمة الواحدة، ما هو الدليل؟ قالوا بدليل أنه لا يبرز في التثنية والجمع، لا يبرز، فتقول الزيدان نعم قائم الزيدان قائم الزيدان وهكذا. فإذا لا ينتقد على ابن هشام أنه قال من اسمين لأن الضمير في قائم يعني يكون معك الكلمة الواحدة، أو فعل واسم كقام زيد. قال صور تأليف الكلام ست، وقد اعترض عليه بقوله ست، وقالوا ظاهر كلامه أنه حصرها في الست، والصحيح أنها ثمان، الصحيح أنها ثمان ليست ست، فزادوا السابعة وهو تأليفه من اسم وجملة نحو زيد قام أبوه، وزادوا الثامنة وهو تأليفه من حرف واسم نحو ألماء طيب، فإنه مؤلف من حرف واسم، وتم الكلام بذلك حملا على معناه وهي أتمنى. ذكر هذا المصنف المغني، يعني هو هنا حصر وهناك ذكر الزيادة هذه، وذكر ذلك السجاعي عندكم، وهكذا ياسين عن الفاكهي والألوسي. فهي ست صور تأليف الكلام، ثمان، ليست ست بل ثمان. قال: وذلك لأنه إما يتألف من اسمين أو من فعل واسم، أو من جملتين، أو من فعل واسمين، أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء، فصارت ست إضافة إلى ما ذكرناه من كلام السجاعي. قال: أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: إحداها أن يكون المبتدأ وخبرا، نحو زيد قائم. إيش يكون إعرابها؟ زيد المبتدأ وقائم خبر. طيب، الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، نحو أقائم الزيدان، الهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. يعني لو كان أقائم اسم لكان الزيدان خبر، ولما هو اسم فاعل احتاج إلى فاعل، فلهذا قالوا فاعل سد مسد الخبر، جمع بين الأمرين. قال الألوسي: روعي المعنى للفعل واللفظ للاسم، روعي المعنى للفعل واللفظ للاسم، فالفعل يحتاج إلى فاعل والاسم يحتاج إلى خبر، فجمعوا بين الاثنين وقالوا فاعل سد مسد الخبر، فاعل مراعاة للمعنى لأن الفعل يحتاج إلى اسم، وسد مسد الخبر مراعاة لللفظ لأن اللفظ مفرد يعني اسم، وهو اسم يحتاج إلى خبر، فلهذا قال فاعل سد مسد الخبر. قال: وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. وقالوا معنى سد مسد الخبر أي أن الكلام تام لا يحتاج إلى خبر، فهو يعمل عمل الفعل والفعل يحتاج إلى فاعل، وإنما لأنه في موضع خبر فيسد مسده. طيب، يكفينا هذا، بارك الله فيكم.